أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: حوادث ما بعد الشهادة. وعنوان الحديث السادس في هذا السياق: السبايا إلى الكوفة. ذكرت في الحديث السابق أنني بصدد توثيق حوادث ما بعد الشهادة، وأشير إلى الدروس العظيمة التي تختزنها هذه النصوص. الحديث عن السبايا يعادل الحديث عن سبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عندما نقول أن الإمام السجاد سلام الله عليه والسيدة زينب وباقي أهل البيت عليهم السلام، بقية السيف من أهل البيت، تم سبيهم، جرى سبيهم إلى الكوفة، فمعنى ذلك أن قريشا التي لم تستطع أن تقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمباشرة تمكنت من قتل الإمام الحسين عليه السلام، الذي قال فيه صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. وسبت حرم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الكوفة. معنى ذلك، معنى السبي، أن الانقلاب على الأعقاب كان قد بلغ المرحلة الأخيرة في خطة بني أمية، خطة الشجرة الملعونة في القرآن، وكان ما بعد قتل الإمام الحسين عليه السلام، لولا شهادته، لولا قتل الإمام سلام الله عليه، كانت المرحلة مرحلة القضاء على الإسلام، أن لا يبقى إسلام إطلاقا. لكن كما عبر الإمام الحسين سلام الله عليه: شاء الله أن يراني قتيلا ليستمر الإسلام من خلال دم سيد الشهداء سلام الله عليه، وشاء الله أن يراهن سبايا، لأن رحلة السبي أوصلت رسالة الإمام الحسين سلام الله عليه بطريقة عجيبة، يعني ما تزال أصداؤها إلى الآن تتردد. كان كل هم النظام أن يقتل الإمام الحسين عليه السلام غيلة، ولذلك خرج الإمام من مكة باعتبار أنه كان المقرر أن يقتل اغتيالا، وأرسل النظام، أرسل يزيد عشرة من شياطين بني أمية ليقتل الحسين عليه السلام ولو متعلقا بأسار الكعبة. وعرض على الإمام الحسين عليه السلام أن يذهب إلى اليمن وأن تأتيه الأنصار بالآلاف، إلا أنه كان يريد أن تكون الشهادة في مكان تتردد أصداؤه إلى يوم القيامة، وهذا ما حصل. يعني عندما تكون الثورة على مقربة من واشنطن ضد النظام الآن الأمريكي، الوضع بيختلف. الكوفة كانت تمثل آنذاك ما يعادل واشنطن في هذه الأيام، أصل أنه بايع عدد كبير للشهيد مسلم، طبعا في وثيقة سرية وصلت من قصر يزيد على لسان حاضنته أن أحد الصحابة، هي بتقول أحد الصحابة بين قوسين، الذي أشار على يزيد بقتل الإمام السجاد عليه السلام يقول له: أنسيت ماذا فعل مسلم بن عقيل في الكوفة؟ معناها كان في خضة كبيرة. المهم، الحديث عن دخول أهل البيت عليهم السلام إلى الكوفة حديث ذو شجون، وتكتب فيه المجلدات. اثنين من علمائنا في مجلس يقول قائل يريد أن يقرأ نصا، يقول: عندما دخلت زينب إلى مجلس ابن زياد، فيقول أحد العالمين للآخر أو يقولان لهذا اللي قرأ النص: يكفي هذا المقدار، لا يمكننا أن نؤدي حق هذه العبارة بثلاث أيام. إذا ما ظلنا ثلاث أيام نحكي عنها ونبكي ونتفجع، سيدة زينب تدخل أسيرة مسبية إلى مجلس مين؟ إلى مجلس مش واحد من بني أمية، مجلس من هو ملحق ببني أمية، الدعي بن الدعي. إذن الدروس كثيرة جدا. الآن أنا بصدد التوثيق. يفيد هنا أن أشير إلى أن المؤمن الموحد المسلم، أي مسلم، عندما يسمع كلمة السبايا وتطلق على أهل البيت، الأمر صعب، وقع ذلك على أي مسلم صعب جدا. لكن تعبير الإمام الحسين عليه السلام: شاء الله أن يراهن سبايا، تعبير السيدة زينب عليه السلام كما مر معنا في حديث البارحة عندما انتقلوا من مجلس ابن زياد إلى الدار بجوار المسجد، قالت السيدة زينب عليه السلام: لا تدخلن علينا عربية إلا أم ولد أو مملوكة، فإنهن سبينا كما سبينا. إذن هناك توجيه من أهل البيت عليهم السلام على استعمال كلمة السبايا لتعرف الأجيال أن يزيد بني أمية فعلا تعاملوا مع أهل البيت عليهم السلام تعامل السبايا. عندما دخلت السيدة زينب عليه السلام إلى الكوفة، ربما يأتي معنا في هذه الليلة، تشرف امرأة على الموكب وتقول: من أي السبايا أنتم؟ فتقول السيدة زينب: نحن سبايا رسول الله بالمعنى. يعني إذن كلمة السبايا تستعمل للتدليل على عظيم الإجرام الذي انطلق منه يزيد ونظامه. في تاريخ الطبري نجد النص التالي يقول: وأقام عمر بن سعد يومه ذلك والغد، يعني بقية العاشر بعد شهادة الإمام، بقية العاشر واليوم الحادي عشر، ثم أمر حميد بن بكير الأحمري، هذا يبدو هو الشخص الذي يتردد اسمه في قتل الشهيد مسلم بن عقيل، كان مقرب من ابن زياد ويتردد اسمه في اعتقال الشهيد هانئ بن عروي، عندما قدم الشهيد هانئ المعتقل قدم عرضا لابن زياد: الحق بالشام فقد جاء من هو أحق منك، لأنه الشهيد هانئ بن عروي كان إذا خرج في أحلافه ركب في 30,000 دارع. إذا بدنا نقول الكوفة بوقتها 100,000 مقاتل، فثلث الكوفة بقيادة الشهيد هانئ بن عروي. ولذلك يبدو الشهيد هانئ إذا صحت المسألة منع من اغتيال ابن زياد في بيته، لأنه كان معتبر ابن زياد بمجرد أن نقول له الحق بالشام انتهت القصة، لم يدخل في حسابه الشهيد هانئ أن الأشراف قد عظمت رشوتهم، وأنه صهره عمرو بن الحجاج كان متواطئ مع ابن زياد. المهم، حميد بن بكير بتردد اسمه هون انه هو اللي لما الشهيد هانئ قدم هذا العرض لابن زياد، ابن زياد كبى اطرق يعني عم بفكر، فصاح هذا الشيطان: هذا الحائك ابن الحائك يؤمنك في سلطانك. فانتفض ابن زياد وبدأ يضرب الشهيد ابن هاني، وكان ما كان الشهيد هاني ابن عروة. أمر عمر ابن سعد حميد ابن بكير الأحمري فأذن في الناس بالرحيل إلى الكوفة. يعني فينا نقول أنه بكربلاء كان في اثنين هن اللي عم بقودوا المعركة حقيقة، وابن سعد كان خايف منهم. الشمر اللي أمروا ابن زياد إن لم يناجز عمر ابن سعد الحسين فاضرب عنقه وتولى أنت قيادة الجيش، وهذا الثاني اللي مقرب جدا من ابن زياد. وحمل معه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من الصبيان، وعلي بن الحسين مريض. طبعا مر معنا أن الإمام الباقر عليه السلام كان في حوالي الثالثة أو الرابعة من عمره كما يذكر في النصوص التاريخية. قال أبو مخنف هنا الحديث عن مشهد وداع السيدة زينب عليه السلام لكربلاء سيد الشهداء سلام الله عليه. يقول أبو مخنف: حدثني فلان. ذكرت سابقا أنه روايات أبو مخنف هي عبارة عن جمع الأحاديث اللي كان صير مجالس الكوفي بالسهرات وبغير السهرات، باعتبار الجيش اللي كان في كربلاء هو اللي منتشر في بيوت الكوفي، ومجالس ما بعد كربلاء مجالس الحديث عن وقائع كربلاء. يقول: حدثني أبو زهير العبسي عن قرة ابن قيس التميمي قال: نظرت إلى تلك النسوة لما مررنا بحسين وأهله وولده صحنا ولطمنا وجوههن، قال: فاعترضتهن على فرس إلى أن يقول: فما نسيت من الأشياء لا أنسى قول زينب ابنة فاطمة حين مرت بأخيها الحسين صريعا وهي تقول: يا محمداه يا محمداه، صلى عليك ملائكة السماء، هذا الحسين بالعراء مرمل بالدماء مقطع الأعضاء، يا محمداه وبناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفى عليها الصبا. قال: فأبكت والله كل عدو وصديق. الشيخ المفيد عليه الرحمة والرضوان، ومر معنا أنه في تقارب بين نص الطبري ونص الشيخ المفيد، بعض المحققين يقول الشيخ المفيد أخذ عن الطبري الفارق الزمني، مش فارق كبير بحيث أنه الشيخ المفيد يأخذ عن الطبري. وفي مقدمة الإرشاد الشيخ المفيد يقول: اعتمد رواية المدائن، والطبري اعتمد رواية المدائن، فإذا الاثنين هم مخذين مصدر واحد. وبالتتبع نجد فروقا بين نص الإرشاد ونص الطبر، وإن كان تطابق كثير جدا بس لأنه المصدر واحد. الشيخ المفيد ينقل في كتاب الأمالي، وأيضا الشيخ الطوسي ينقل هذا النص كذلك في كتاب الأمالي عن شخص بعد أن يحقق بعضهم باسمه، يقول اسمه حذيم ابن بشير، ويحتمل أن يكون هذا هو اللي وارد بنسمعه بمجالس العزاء وارد بنصوص حذلم اللي كان مع الإمام السجاد عليه السلام وقال له: أبوك كان شاعر، هل تجيد الشعر؟ وأرسله إلى المدينة وقال: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، لأن الإمام السجاد سلام الله عليه شاء أن يدخل إلى المدينة دخولا مشابها لدخول رسول الله صلى الله عليه وآله في الهجرة واستقبال الناس، وطلع البدر علينا، صار استقبال حاشد. هذا الشاعر هو اسمه حذلم، وبيو الشاعر بشير حذلم ابن بشير، الظاهر هو المقصود. قال: قدمت الكوفة، هذه قرينة تاني انه هو لانه اجى على الكوفة بمحرم، في المحرم سنة 61 عند منصرف علي بن الحسين عليهما السلام بالنسوة من كربلاء، ومعهم الأجناد محيطون بهم وقد خرج الناس للنظر إليهم. الكوفة اللي كانت السيدة زينب عليه السلام فيها مع أمير المؤمنين وكانت تدرس النساء القرآن وبعد أن ضربه ابن ملجم والعصب على رأسه سألته سيدة زينب عليه السلام عن حديث أم أيمن، حديث طويل، النبي صلى الله عليه وآله بيحكي عن كربلاء وحيثياته، فبيقلها سلام الله عليه وكأنه بآبائنا هو والأمهات كان وضعه ما بيساعد على التفصيل، بيقلها الحديث ما حدثتك أم أيمن كأني بك مضمون أهل بيتك أو شيء سبايا في هذا البلد. فالأمير عليه السلام حدث عن هذا اليوم لسيدة زينب. الكوفة اللي كانت عاصمة أمير المؤمنين عاصمة أبيها وتدخل الآن وهي سبية. طيب، وقد خرج الناس للنظر إليهم فلما أقبل بهم على الجمال بغير وطاء جعل نساء أهل الكوفة يبكين وينتدبن، فسمعت علي بن الحسين عليهما السلام وهو يقول بصوت ضئيل وقد نهكته العلة وفي عنقه الجامعة، مقيد بالحديد بعنقه سلام الله عليه، ويده مغلولة إلى عنقه. شو قال سلام الله عليه؟ قال ألا إن هؤلاء النسوة يبكين فمن قتلنا. طبعا في خطبة للإمام السجاد بالكوفة ومش طويلة بمقدار طول الخطبة اللي بالشام ومش مشهورة بمقدار الخطبة اللي بالشام، بس موجود خطبة للسجاد سلام الله عليه بالكوفة، كذلك خطبة للسيدة زينب، كذلك خطبة لفاطمة بنت الحسين سلام الله عليهم أجمعين. ابن نما من علمائنا بالقرن السابع سنة 645 هجرية، كتابه مثير الأحزان من الكتب التي ينبغي الاهتمام بها، وعادة المتتبعون يقفون عند نص السيد ابن طوس ونص ابن نما في مثير الأحزان. يقول واجتمع الناس للنظر إلى سبي آل الرسول وقرة عين البتول، فأشرفت امرأة من الكوفة وقالت من أي الأسارى أنتن؟ فقلنا نحن أسارى محمد صلى الله عليه وآله. فنزلت وجمعت ملاء، يعني ملايات يعني شراشف، وأزرارا ومقانع، أزرا بده يكون، وأزرا أو وأزارا ومقانع، وأعطتهن فتغطينا، وعلي بن الحسين عليهما السلام معهن، والحسن بن الحسن المثنى، وكان قد نقل من المعركة وبه رمق، ومعهم اثنان من أولاد الإمام الحسن سلام الله عليه، إذا مضمون العبارة، فجعل أهل الكوفة يبكون. وروى إسحاق السبيعي عن خديم الأسدي بعدان نفس أو شبيه بالعبارة التي تقدمت، أن الإمام السجاد عليه السلام يقول تبكون علينا ومن قتلنا غيركم. بعد دخول السبايا إلى الكوفة طبعا الوضع حساس جدا، النظام بده يدرس خطواته. أشرت البارحة أنه لم يسمح ب تحريك الرأس، حمل الرأس ويطاف به في الكوفة إلا في وقت متأخر، يعني في اليوم الثاني أو الثالث، باعتبار أنه يبدو هيك من مراجعة النصوص ابن زياد شاف أنه بيعرف نبض الناس من خلال دخول موكب أهل البيت، موكب السبايا كيف يستقبلوهم. طيب لما شاف أنه في بكاء وتعاطف، الجو هون مش ممكن يتسيطر عليه، بس مفترض انه يفسح النظام مجال، لانه هالكوفة اللي بالخوف قتلت الامام الحسين سلام الله عليه لابد أن تعبر عن علاقتها بأهل البيت، ولحد هون ما دام ما في يعني تحرك بضرب النظام مسموح فيه. بعدين ابن زياد أذن إذنا عاما للناس وأدخلهم إلى القصر والرأس بين يديه، وبعد أن دخل الناس والرأس بين يديه أدخل أهل البيت الإمام السجاد والسيدة زينب إلى المجلس. أيضا هون مرحلة تانية من مرحلة جس نبض الناس. بعدين اجت خطبة ابن زياد في المسجد اللي ما تصدى له، هذا المسجد اللي كان توسع بزمن زياد ابن أبيه ليتسع لستين ألف شخص، زمن بيه لابن زياد توسع المسجد يعني، وكان المجلس مسجد غاص بأهله. لم يتصدى لابن زياد إلا شخص واحد هو عبيد الله بن عفيف الأزدي، بتجي تفاصيل موقفه وماذا حصل، وبعض المصادر أنه قومه قاتلوا، صار اشتباك طاحن واستشهد اثنين في الكوفة في الدفاع عن شهيد عبيد الله بن عفيف الأزدي. المهم بعد أن اطمأن ابن زياد أنه ردة الفعل بالكوفة ما راح تكون ردة فعل بتأثر على النظام، حينئذ أمر أن يطاف برأس الحسين سلام الله عليه في سكك الكوفة وقبائلها كما مر معنا أمس. الحديث هنا عن الإذن العام لحضور مجلس ابن زياد. العلامة المجلسي ينقل عن السيد ابن طاووس، ما صار مجال ارجع للهوف للسيد، بس انه السيد يقول العلامة المجلسي: قال السيد: ثم ان ابن زياد جلس في القصر للناس واذن اذنا عاما وجيء برأس الحسين عليه السلام فوضع بين يديه وادخل نساء في اذن عام. بعدان جيء برأس الحسين وضع بين يديه وادخل نساء الحسين وصبيانه اليه، فجلست زينب بنت علي عليه السلام متنكرة، فسأل عنها فقيل: هذه زينب بنت علي. الشيخ المفيد في الإرشاد بيذكر التسلسل التالي: أولا جلس ابن زياد للناس في قصر الإمارة، ثانيا أذن إذنا عاما، فتح المجلس وأذن للجميع يكون موجودين واللي بعثوا وراهم، ثالثا أمر بإحضار الرأس. هلا رح أرجع على تفاصيل المجلس. رابعا أدخل عيال الحسين. طيب، حول إحضار الرأس وجو المجلس من الداخل، طبعا في تفاصيل لأنه معروفة ما رح أقف عندها، من قبيل حوار السيدة سلام الله عليها مع الطاغي ابن زياد، وأنه هي دخلت متنكرة، من هذه؟ ثم تشفى الحمد لله الذي فضح أكذوبتكم إلى آخره، ردت عليه: إنما يفتضح الفاسق وهو غيرنا، إلى قولها: ثكلتك أمك يا ابن مرجانة، معروف. ومحاولة قتل الإمام السجاد سلام الله عليه ودفاع عنه. إذا أوردت عبارة من هذه الأمور لكي أشير إلى التسلسل، أنه بعد هذا الكلام يأتي الأمر الثاني: وأمر بإحضار الرأس فوضع بين يديه، فجعل ينظر إليه ويبتسم وفي يده قضيب يضرب به ثناياه. أنا بتعجب أنه اللي بيعترضوا على البكاء والتفجع بعاشوراء وبيعتبروا أنه كثير من القضايا، هل كم نص اللي ذكرتم اليوم بكفوا لمجالس التعزية كل العمر كل العمر؟ وفي يده قضيب يضرب به ثناياه، وكان إلى جانبه زيد بن أرقم، هذا صحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وهو شيخ كبير، فلما رآه يضرب بالقضيب ثناياه قال له: ارفع قضيبك عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله عليهما ما لا أحصيه كثرة. ثم انتحب باكيا، فقال له ابن زياد: أبكى الله عينيك، أتبكي لفتح الله؟ أنه الله فتح عليهم. والله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك. فنهض زيد بن أرقم من بين يديه وصار إلى منزله. شيخ المفيد ما بيقول هو ظاهر شو قال زيد بن أرقم، بمصادر تانية منها في كتاب محمد بن أبي طالب يقول: ثم رفع زيد صوته يبكي وخرج وهو يقول: ملك عبد حرا. وبعض المصادر: ملك عبد أعبد. أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة حتى يقتل خياركم ويستعبد أشراركم، رضيتم بالذل فبعدا لمن رضي. وبعض المصادر بيقولوا لو سمعه ابن زياد لقتله. طيب هذا المجلس في الكوفة وفي واحد من الصحابة حكى. الملفت انه بتتبع النصوص منلاقي كأنه كان في اكثر من واحد من الصحابة. طبعا في اشكالية هون انه بعض المرات ينسب امر الى الشام، انه حصل في الشام مجلس يزيد، مرات مجلس ابن زياد، مثلا انس ابن مالك وين كان. المهم بالنسبة لزيد بن ارقام، هذا الصحابي اللي اخذ هاي الموقف، بعض المحققين يضع علامة استفهام انه مش معلوم انه يكون زيد بن ارقام اخذ هذا الموقف. فلذلك حبيت انه توسع بوضع بالحديث عن زيد بن ارقام لتوضيح حقيقة ما حصل في مجلس ابن زياد. منشأ الاشكال بالنسبة لزيد بن ارقام، زيادة من أرقام الصحابي في زمن الأمير عليه السلام، الأمير يطلب من الصحابة الحاضرين أن يشهدوا بحديث الغدير. زيادة من أرقام ما بيقوم، ففقد بصره، عمي. لما بشوفوا المحقق اللي قلت لكم عنه بشوف انه طيب زيادة من ارقم عم يحكي انه فلما رآه يضرب بالقضيب ثنايا، مفترض كان اعمى، فاذا كيف. بعدين هو معروف بانه ما شهد للامير بالغدير، فاذا كأنه مش موالي لأهل البيت، فشو القصة. تبعت هذا الامر، طلعت خلاصة المسألة انه زيد بن ارقم صح كانت منه هذه الهفوة العجيبة، لكنه تندم ندما شديدا وصار بعد ذلك يتصدى لإظهار فضائل اهل البيت عليهم السلام. مسألة انه عمي صح مسألة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبره بأنه سيهرم يكبر ويعمى، لكن ما قال له أنك أنت، لأنه متروك لتكليفه أنه راح يطلب منك وما راح تشهد إلى آخره. فلأنه فيها الإشكالية حبيت شوف ترجمة معقولة لزيد بن أرقام. السيد علي خان المدني الشيرازي صاحب كتاب الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة يقول: زيد بن أرقم ابن زيد ابن قيس الأنصاري الخزرجي صحابي مشهور، أول مشاهده الخندق، ثم شهد ما بعده، وهو الذي رفع إلى رسول الله عن عبد الله ابن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. اللي سمع هذا حكي ابن أبي زيد بن أرقم وإجاء له للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر القصة طويل. ثم يقول السيد: طبعا ابن أبي عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول، عبد الله ابن أبي سلول أنكر سؤال زيد، فنزل القرآن يؤكد كلام زيد بن أرقم. ابن عبد البر في ابن عبد البر في الاستيعاب يقول: سكن زيد بن أرقم الكوفة وبنى دارا في بني كندة، وشهد مع علي صفين وهو معدود في خاصته. من السابقين الكشي بينقل أنه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين، أخبره النبي صلى الله عليه وآله أنه يعمر ويعمى. إلى أن نصل إلى حديث زيد نفسه هو بيحكي قديش تندم لأنه ما استجاب للأمير عندما طلب منه الشهادة بالغدير. يقول نفس زيد الأرقام: نشد علي بن أبي طالب الناس في المسجد فقال: أنشد الله رجلا، سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي مولاه وعاد من عداه. فقام 12 بدريا، 6 من الجانب الأيسر و6 من الجانب الأيمن، فشهدوا بذلك. قال زيد بن أرقم: وكنت في من سمع ذلك فكتمته. درس إلي وإلك شو؟ درس أنه واحد ممكن ينحرف قد ما يكون مشتغل على نفسه، إذا ترك مسرب للحرام بيرجع بصوت. هلأ هذا بعد السقطة رجع عدل، بس ممكن واحدنا ما ينتبه أنه أو لا يوفق للاستقامة بعد السقوط. المهم يقول: وكنت في من سمع ذلك فكتمته، فذهب الله ببصري، وكان يتندم على ما فاته من الشهادة ويستغفر. الخلاصة انه بعد هذا الامر بقي زيد بن ارقام يعيش الندم ويتصدى لبيان فضائل الامير المؤمنين عليه السلام، والروايات كثيرة عنه بعد هذه المرحلة. فطبيعي جدا أن يكون أخذ هذا الموقف من ابن زياد، ومش كل النصوص فيها أنه رأى. يعني لما نشوف أنه النص بيقول ابن زياد جلس بالمجلس وأخذ يضرب ثغر الإمام سلام الله عليه بقضيبه بعصاه، فحد منه واحد بيقول له عم يعمل ابن زياد هيك وبيعترض عليه، يعني ممكن يكون أعمى ويعترض هذا الاعتراض. والنتيجة أنه حصل هذا الاعتراض من صحابي في مجلس ابن زياد. الشيخ المفيد في متابعته للحديث عن مجلس ابن زياد يقول: وأدخل عيال الحسين عليه السلام على ابن زياد، فدخلت زينب أخت الحسين في جملتهم متنكرة وعليها أرذل ثيابها، فمضت حتى جلست ناحية من القصر وحفت بها إماء. وطبعا يعني درس الحجاب في سيرة الزهراء عليه السلام، وأنه لما دخلت المسجد نيطت دونها ملاءة. السيدة زينب عليه السلام دخلت متنكرة بالثياب اللي أصلا ما بيلفتوا يعني نهائيا. طبيعي أنه ثياب المرأة الخارج تكون غير ملفتة، لكن زادت مثلا الوضع اللي سائد هلأ عنا، أنه إذا امرأة بدها تعرض لهيك شيء وتوقف موقف، لا هي بتتصدى وبتكون يعني بدها تعبر عن موقف، مش أنه خير للمرأة أن لا يراها رجل وأن لا ترى رجلا. بالإضافة إلى أنه هي ما بدها تعجل بالمواجهة، وإذا أمكن تفادي المواجهة تفاداها. لكن مسألة الستر أو مثلا كلام السيدة زينب عليه السلام عندما تؤنب توبخ تقرع يزيد في الشام في خطبتها المعروفة، أنه جعل الناس ينظرون إلى وجوه بنات رسول الله، يتصفح وجوههن، وجوههن أهل المناهل كذا والمناقل، اللي الأماكن اللي بينتقلوا اللي بيشاركوا بالنقل مثلا، والمحطات اللي بينزلوا فيها، أنه الناس ينظرون إلى وجوه بنات رسول الله. مسألة الحجاب عموما، مسألة عدم الاختلاط على النقيض مما هو سائد الآن، هذا الأمر ينبغي أن يلحظ بالإجمال، تفصيل له سياق آخر. قال ابن زياد: من هذه التي انحازت ناحية ومعها نساؤها؟ فلم تجبه زينب، فأعاد ثانية وثالثة يسأل عنها، فقال لهم له بعض إمائها: هذه زينب بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حد ذاته هذا عمل تبليغي بذلك الظرف مهم جدا. هؤلاء الناس اللي جايين مثل ما شفتوا أنه المرأة اللي أشرفت على موكب السبايا تقول: من أي السبايا أنتن أو أنتم؟ فالموجودين بالمجلس بالقصر المجلس العام الغاص بأهله طبيعي أنه يعرفوا أنه مش يعني ما يكونوا ضحايا تضليل الإعلامي. هلا رح يجي معنا أنه كانوا يقولوا هذا رأس خارجي خرج على إمام زمانه، ما يقولوا رأس الحسين، رأس خارجي. وهول السبايا مين موكب؟ لأنه ما بيقدر النظام هو يعمق مسألة أنه هذا رأس الحسين ابن بنت رسول الله، هذا موكب بالتالي حرم رسول الله إلى آخره. الشيخ المفيد يقول: فغضب ابن زياد بعد ما يستعرض أنه الحوار اللي صار بعدان كلام مع الإمام السجاد سلام الله عليه: شو اسمك؟ علي بن الحسين. وبيقول له ابن زياد: قتل الله علي بن منه، الله قتل علي بن الحسين على أساس علي الأكبر. فبيقول له: قتله الناس. الإمام السجاد قال له: بل الله قتله. قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فهم بيقول له غضب ابن زياد وقال: وبك جرأة لجوابي وفيك بقية للرد علي، اذهبوا به فاضربوا عنقه. فتعلقت به زينب عمته وقالت: يا ابن زياد حسبك من دمائنا. واعتنقته وقالت: والله لا أفارقه، فإن قتلته فاقتلني معه. فنظر ابن زياد إليها وإليه ساعة ثم قال: عجبا للرحم. تعبير الطبري أنه والله لودت أني قتلتها معه لو قتلته. الأمر الذي أشير إليه هنا باختصار أن موقف السيدة زينب سلام الله عليها مع إمام زمانها كان كموقف أمها الزهراء عليه السلام مع أمير المؤمنين، يعني كان مأمورا بالصبر وأمرت هي بالدفاع عنه. كذلك الإمام السجاد مأمور أن لا يظهر منه غير ما ظهر، يعني هذا المسموح له، باعتبار أن المرحلة كانت مرحلة إمامة السجاد في الباطن والسر، وكان للسيدة زينب عليه السلام ولاية خاصة إلى أن تمكن سلام الله عليه من أن يعلن أنه يتابع مسألة الإمامة ويتواصل، لأنه كان أصل مرض وحيثياته. بعض المصادر بيقول ابن زياد: والله إني لأظنه لما به، يعني أنه ما رح يطيب من هذا المرض. بعد هذا الأمر بعد الكلام مع الإمام السجاد بيقول الشيخ المفيد: ثم قام من مجلسه حتى خرج من القصر ودخل المسجد فصعد المنبر فقال: الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله كذا. فقام عبد الله بن عفيف الأزدي، رح تجينا أسطو، بس أنا عم بحكي هيك أن التسلسل بهذا الاتجاه. بختم بقصة مسلم الجصاص، شخص كان بالكوفة عم يشتغل وراء جصاص، يعني وراء لأنه التوريق بالباطون هالأيام كان بوقت التوريق بالكلس بالجص، شيء شبيه بالكلس، واللي بيشتغل بالجص بسموه الجصاص. فأول شيء حتى أقول سند الرواية مش واضح ومش قوي، وفي قراءة بالأثناء على ضعف الرواية، قراءة أنه مضاف إلها أمور، لكن العلامة المجلسي أصدب نلتفت أنه الأصل السند أولا ما في سند، يعني هذا النص مرسل يعتبر، لكن إذا أمنا الأمور اللي القراءة بتدل أنه مضاف إلى القصة، يعني مثلا في أبيات شعر مش هو اللي قايلها، هذه بعدان حدا قايلها وأضيفت. باقي القصة منشوف انه تنسجم مع كل حيثيات ومع نصوص اخرى، يعني اهتمام بالمال واضح انه كان موجود بالكوفة، كان مرض ضارب اطنابه. أو مثلا طريقة دخول موكب السبايا ما موجود بنصوص تاني، هو بيقول كيف دخلوا السبايا. في باقي الأمور اللي بدي استشهد فيها تعضدها روايات أخرى. أصل المسألة هيك الحكاية، طبعا نقلها العلامة المجلسي يقول: رأيت في بعض الكتب المعتبرة روي مرسلا عن مسلم الجصاص كذا. خلاصة المسألة انه كان جصاص، يعني بورق. ابن زياد طالب منه خدمات شغل بقصر الإمارة، الناس بكربلة، يوم الحسين عليه السلام ايام معركة، هو شو بده يشتغل، وعلى اساس انه هو يعني بيعتبر حاله شيعي موالي. لكن هذا من النمط اللي بيقدم دنيا على الدين، مفترض وقت اللي في هدف للدين بده يعني يتقدم على كل مصلحة دنيوية. فعم يشتغل مورق، حاطين عليهم مراقبين طبيعي، لأنه داخل قصر الإمارة ما بيخلوا العمال هيك والمعلمين عخاطرهم. فأثناء شغله بيقول ارتفعت الزعقات، تعبيره هيك: دعاني ابن زياد لإصلاح دار الإمارة بالكوفة، فبينما أنا أجصص الأبواب وإذا أنا بالزعقات قد ارتفعت من جنبات الكوفة، فأقبلت على خادم كان معنا فقلت: ما لي أرى الكوفة تضج؟ قال: الساعة أتوا برأس خارجي خرج على يزيد. فقلت: من هذا الخارجي؟ قال له: الحسين سلام الله عليه. بيقول: فلطمت عيني حتى كادت أن تذهب. طيب مش بيستاهل. ثم يقول: انسل وطلع حتى يعني اعطانا فرصة أنه هذا المراقب مش موجود، وخرج. ثم يصف كيف دخل الموكب، بقيت كلامه: فأقبلت على خادم سألته فقال: الحسين بن علي. قال: فتركت الخادم حتى خرج ولطمت وجهي حتى خشيت على عيني أن تذهب، وغسلت يدي من الجص وخرجت من ظهر القصر وأتيت إلى الكناسة الساحة، فبينما أنا واقف والناس يتوقعون وصول السبايا والرؤوس، إذ قد أقبلت نحو 40 شقة تحمل على 40 جملا فيها الحرم والنساء وأولاد فاطمة عليها السلام، وإذا بعلي بن الحسين عليهما السلام على بعير بغير وطاء وأوداجه تشخب دما وهو مع ذلك يبكي ويقول: يا أم. بذكر شعر، هذا الشعر واضح، أنا متذكر قديما شايفه بمصدر ما قدرت تشوفه هلأ، ما في الشعر، لكن ما أورده العلامة المجلسي نقلا من كتاب معتبر لكنه مرسل في هذا الشعر. إلى أن يقول: وصار أهل الكوفة يناولون الأطفال الذين على المحامل بعض التمر والخبز والجوز، فصاحت بهم أم كلثوم وقالت: يا أهل الكوفة، إن الصدقة علينا حرام. وصارت تأخذ ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم وترمي به إلى الأرض، كل ذلك والناس يبكون على ما أصابهم. طيب، ثم إن أم كلثوم يعني بنت الأمير أخت السيدة زينب، طبعا السيد المقرم رأيه في يبدو يعني هناك من يشاركه الرأي أنه أم كلثوم هو اسم السيدة زينب صلى الله عليه، ما في عنا أم كلثوم. وقالت لهم: صح يا أهل الكوفة، تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم، فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء. هون بيوصل لوصف، لأنه النظام شو عمل، ذكرت امبارح يعني أنه بعث الرأس الشريف عصر اليوم العاشر، ثم في اليوم الثاني بعث الرؤوس، ثم بعد ذلك كان وصول موكب السبايا. طيب، فلما دخل موكب السبايا إلى الكوفة ما كانوا الرؤوس موجودين، بعدين جابوهم قبل أن يكتمل دخول الموكب، يعني صاروا بأول الكوفة، بعثوا الرؤوس حتى يكونوا مع موكب السبايا. فلذلك كذا المسلم الجصاص آخر شيء بيقول فبينما هي تخاطبهن إذا بضجة قد ارتفعت فإذا هم أتوا بالرؤوس يقدمهم الحسين عليه السلام وهو رأس زهري قمري أشبه الخلق فإذا هم أتوا بالرؤوس يقدمهم رأس الحسين عليه السلام وهو رأس زهري قمري أشبه الخلق برسول الله صلى الله عليه وآله ولحيته كسواد السبج. السبج بيقولوا الشب يعني شديد السواد. قد انتصل منها الخضاب ووجهه دارة قمر طالع والريح تلعب بها يمينا وشمالا رأت الرمح زينب حين مالا رأت الرمح زينب حين مالا وعليه عليه رأس الحسين تلالا خاطبته خاطبته مذلاح يزهو هلالا يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. يقول الشاعر ما توهمت أقرأها قد تصبرت قد تصبرت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها لا تفرق بيننا وبين المصطفى الحبيب وآله الأطهار طرفة عين. قوي على خدمتك جوارحنا واشدد على العزيمة جوانحنا. رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت وإلى أرواح شهداء الإسلام في المقاومة الإسلامية عزها الله والحشد الشعبي وأنصار الله وجميع المجاهدين وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.